الولاء والبراء. وقد جاء في القرآن أكثر من 1000 دليل على وجوب وضرورة موالاة المؤمنين ونصرتهم والذب عنهم وحماية أعراضهم وضرورة معاداة الكافرين والحذر منهم ومن شرهم ومن مكرهم ووجوب معاداتهم. وقد جاءت الأحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة، وذلك أو التواتر هو ما صح إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه العلماء بالقبول. مشهور عند المتأخرين بأن المتواتر أن يرويه عدد كثير وأن تكون الكثرة في جميع طبقات السند وأن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأن يكون مستند خبرهم الحس كقولهم سمعنا ورأينا ولمسنا وشممنا. والصواب أن التواتر لا يشترط له شيء من هذا. الأحاديث التي تصح أسانيدها وتثبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلقاها العلماء بالقبول ويقابلونها بالتسليم هذا هو التواتر، وهذا هو الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما حكاه عنه الزبيدي في رسالة السنة إلى أهل زبيد، وهذا الذي ذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية، وذكره أيضا عن الإمام أحمد وعن جماعة من أئمة السلف. أما اشتراط 4 شروط لا تعرف الشروط إلا عن المتكلمين ومتأخري الفقهاء والأصوليين. الولاء مأخوذ من الموالاة، الولاء مأخوذ من الموالاة، والموالاة تتضمن النصرة، والنصرة تتمثل في عدة أمور: نصرة مالية، نصرة باللسان، نصرة بالسنان، نصرة بالقلب، وجميع ما يتعلق بأمور الإيمان الذي هو قول عمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، هذا كله متمثل في باب الولاء والبراء. لأن باب الولاء والبراء متعلق بجميع أمور الإيمان، لأن بعض الأعمال قد تكون متعلقة بالاعتقاد، وآخر متعلق بالقول، وآخر متعلق بالفعل، لكن باب الولاء والبراء متعلق بكل هذه الأمور. لأن القلب حين يحب يوالي، وحين يوالي ويدعي حقيقة المولاة لا بد أن ينصر، وإذا ادعى حقيقة الموالاة ولم يتأتى منه نصرة تعتبر هذه الموالاة غير صحيحة، كالذي يدعي محبة الله أو محبة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم هو في نفس الوقت يوالي أعداء الله لا تقبل دعواه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم قال ابن القيم رحمه تعالى: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخا الشيطان؟ ولذلك ميل الناس أيضا إلى النفر والبغض في الأمور الشخصية أكثر من ميلهم إلى الأمور الشرعية، بمعنى أن الإنسان لو أساء إلى رجل أخذ ماله مثلا أو هتك عرضه أو صفعه على وجهه هو يبغض تلقائيا، بينما لو أساء إليه في دينه قلت البغضاء. الناس يميلون إلى معاداة الآخرين في أمورهم الشخصية، الأمور الذاتية أكثر من ميلهم في الأمور الشرعية. ولذلك الآن نرى أن جوانب الإسلام تقلص في جوانب متعددة، سواء كان عن طريق مؤتمرات الحوار الوطني، عن طريق مسح الغبار في المناهج، او عن طريق ادخال التربيه الرياضيه لمدارس البنات او غير ذلك، ولا تحرفا كبيرا ولا عملا ولا بيانا ولا صدعا بالحق. بينما لو الانسان مثلا ظلم في ماله او في عرضه او في بيته، ربما دائما يتكلم وربما يعني يفسد ذلك حتى في صلاته، يكون له انكار بجميع شعب الانكار، كما قال ابن القيم رحمه الله: واي دين واي خير في من يرى حرمات الله تنتهك ودينه يضاع وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تترك، وهو بارد القلب شيطان أخرس، كما نتكلم بالباطل شيطان ناقص. وإذا نوزع يقول فيما فيه عليه غضابة في دنيا بذل واجتهد وجاهد في جميع شعب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي بقلبه وبلسانه وبيده. يقول القيم رحمه عن هؤلاء: وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله قد ولوا في الدنيا بأعظم بلية، وهي موت القلب. فإن القلب كلما كانت حياته أتم، كلما كان أمره ونهيه أكثر. معنى هذا كلما كان القلب ميتا فإنه لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. وحين سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن ميت الأحياء، قيل له: من ميت الأحياء؟ قال: الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. وذلك في حديث ربعي بن حراش عن حذيفة في صحيح أبي مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نفت فيه نفتة سوداء، وأي قلب أنكرها نفت فيه نفتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجقلة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لأن هؤلاء ليس لهم إيمان أو علم يرشدهم إلى معرفة الحق ونصرته. دائما تنسى ضعف النصرة للمسلمين وقلة العداوة للكافرين من أمرين: الأمر الأول ضعف الإيمان بالغيب وما عد الله للمحسنين، الأمر الثاني النقص في العلم. إذا كان عند العبد نقص في العلم أو نقص في الإيمان في الغيب، قلت موالاته للمؤمنين ومعاداته للكافرين، وقد تنشأ الأمور نفسها أخرى كحب الدنيا مثلا، لأن العبد إذا حب الدنيا بلا ريب أنه يؤثر منصبه وجاهه على نصرة المؤمنين، لأنه قد يتعرض لنصرة المؤمنين إلى قطع جاهه أو ذهابه، قد يتعرض إلى معاداة الكافرين إلى نقص جاهه وما يتعلق بذلك. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا من الركون إليها وما يتعلق بذلك لما تؤدي إليه هذه الأمور، كما في نص سورة النحل، قال الله جل وعلا حين ذكر وتبارك: ذلك أنه استحق الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فأخبر الله جل وعلا أن السبب الكفر وسبب البعد عن الدين هو حب الدنيا وكراهية الموت. وذلك في حديث ثوبان، قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل إلى قصعتها. قالوا: من صلى نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا أنتم كثير، فلعلم من أعلم النبوة وأن الأمة تتنامى في آخر الزمان، وهذا هو الموجود. تبلغ الأمة الإسلامية الآن، طبعا من يحمل الهوية بصرف النظر عن واقعها الحقيقي، 1,200,000,000، هذا من يحمل الهوية الإسلامية، يعتبر أنه مسلم، يكتب البطاقة بأنه مسلم، قد يكون مسلم، قد يكون منافق، قد يكون زنديقا، أن يدخل في ذلك المال ودفع. المقصود أن يحمل البطاقة باعتبار أنه مسلم تجاوز 1,200,000,000. ولكن ماذا قال عنهم؟ لكنهم أتى. والدليل على حسن من اليهود الصهاينة في فلسطين لم يحرك أبناء المسلمين لإخوان في فلسطين شيئا، اللهم إلا طائفة تعاطف مالي وطائفة تعاطف في اللسان بين الناحية العسكرية الناحية العملية. النصرة الحقيقية التي أمر الله بها هي في الحقيقة غير موجودة. نعم هم يعتذرون بالواقع بالحدود الإقليمية والمصطلحات الوهمية، هذه أشياء، لكن ما عملوا للأسباب المؤدية إلى كسر هذه الحواجز. فلذلك لكنكم غثاء. لو أن المسلمين يعني يحققون توحيدهم وإسلام على الوجه المطلوب لا أخرج اليهود من فلسطين بالعصي، ما يحتاجون إلى فنادق ولا إلى دبابات ولا إلى طائرات، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانت الإمكانيات قليلة في وقتهم بالنسبة لعدوهم. وهذا في الحقيقة مهم بالنسبة لنا في واقعنا، لأن بعض الناس يعتقد أن إذا لم يحصل تكافؤ في العدد والعدد أن المسلمين لا يواجهون أصلا، وهذا غير صحيح. لأن منذ أن عرف التاريخ، أتحدث عن التاريخ النبوي، منذ أن عرف التاريخ ولا تقوم الساعة لن تكون القوة متكافئة بين المسلمين وبين الكافرين، فإن الكفار أكثر عددا وعددا إلى أن تقوم سلامة الساعة تقوم على شرار الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم غزا 27 غزوة وبنفس غزا 9 غزوات آخر غزوة تبوك، لم يغزو غزوة كانت إمكانيات أكثر من إمكانيات عدوه، كان أقل عددا وعددا. والغريب في الأمر والعجيب ولا غرابة في الحقيقة لمن تأمل في الشرع أن ما من غزوة إلا وينتصر إلا في غزوتين. غزوة الأولى حين خالف الصحابة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماة. الأمر الثاني حين أعجب الصحابة بكثرتهم حين صار لهم كثرة. وهذا الكثرة ينبغي أن نفهم أن ليست كثرة مبدية على عدد الكفار، لا، هذا كان أقل عدد الكفار، لكن بالنسبة لواقعهم اللي من قبل كانوا يقاتلون بالألف والألفين، الغزو الثاني كانوا أكثر من ذلك. فحين أعجبوا كثرتهم ولوا مدبرين، قال الله جل وعلا ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لن تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. الصحابة رضي الله عنهم حسن لهم إعجاب بكثرتهم وعددهم وعددهم، كانت الدائرة عليهم في أول الأمر، حين كان منهم رجوع إلى الله جل وعلا كان لهم النصر والتمكين. بينما في غزوة مؤتة حين التقى الصفان كان عدد المسلمين لا يتجاوز 3,000 وكان عدد عدوهم لا يقل على مختلف كلام مرات 120,000 وذكر الحافظ كثير في النهاية أنه يتجاوز 200,000 وسواء قيل هذا أو ذاك لا نسبة بين 120,000 وبين 3,000 حين يلتقي الصفان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وضع على هؤلاء زيد بن ثابت وعبد الله بن رواحة وجعفر، فقال بعض الصحابة لا طاقة لنا بهذا العدو، هم أكثر عددا وعددا. وقال آخرون لعلنا نستنصر بمن حولنا من المسلمين. وهذا لا يقال في بداية الإسلام، لأن الغزوة في 3 كنان من الهجرة باتفاق المؤرخين، هذه تسمى غزوة مؤتة، فتستخدمان من الهجرة باتفاق المؤرخين. وقال آخرون لعلنا نكتب إلى رسول الله وهو الذي يأمرنا بأمره ونأتمر بأمره، ف فقام عبد الله بن رواحة خطيبا فيهم في أهمية العلم في مثل هذه المواطن، وفي أهمية الثبات والصبر على المبدأ وعدم التنازل، وأن من أقدم على شيء يثبت عليه ولا من الأصل لا يقدم عليه، من رمى إلى العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق، فإن تكن الأيام رنقن مشربي وسلمن حدي بالخطوب الطوارق، فما غيرتني محنة عن خريقتي ولا حولتني خدعة عن طرائقي، لكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي أصحابي. تأمل في واقع الصحابة واقع المنافقين في غزوة الأحزاب، يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، بينما دخل المؤمنون ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فقال عبد الله بن رواحة إن الذي منه تهربون، أي لا تتراجعون في هذه الاقتراحات، لهو الذي خرجتم فاطلبوه، وإنكم لا تقاتلون الناس لا بعدد ولا بعدد، وإنما تقاتلون الناس بهذا الدين، إنما هو النصر أو الشهادة، قل هل تتربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. قال الله جل وعلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حينئذ قويت عزائم الصحابة وخاضوا هذه الغزوة والمعركة، وما هي إلا دقائق، هي السويعات دقائق، حتى منحهم الكفار اكتافا وولوا مدبرين وغانم الصحابة رضي الله عنهم أموالهم وانتصروا في هذه الغزوة، فكان النصر بالإيمان ولم يكن لا بعدد ولا بعدد. إذن الأمر متعلق بتحقيق الإيمان في القلوب، ليس بكثرة ولا هي بالناحية العسكرية كالذين يدون الآن بالتكاف والعدد والعدد، هو بتصحيح الأوضاع لا غير، وبالرجوع إلى الله جل وعلا، وبتصحيح المعتقد، وبتطبيق وهو الحديث عنه الولاء في أرض الواقع. هم يولون اليهود وينصرونهم على المسلمين، هم يناصرون الصليبيين على المسلمين، كيف ينتصرون؟ لأن هؤلاء هم الصليبيون وجهان لعملة واحدة، هم تقيم حوارات لحق ثوابت الشريعة، هم تقيم حوارات مع القبوريين ومع الرافضة ومع العلمانيين ومع الليبراليين ومع أراذل البشرية، هؤلاء لا ينتصرون أبدا ما دام ما يوجد عند هؤلاء ولا وبرع، كيف ينتصرون؟ لأن الذي لا ينتصر على نفسه ولا ينتصر على شهوته، لأنه لا يمكن في يوم من الأيام أن ينتصر على عدوه، لأن الذي يريد أن ينصر عدوا لا بد يصحح الوضع الداخلي، وإذا صحح الوضع الداخلي استطاع أن ينتصر على عدوه الخارجي. تأمل في واقع المسلمين في بغداد، بغداد صارت عاصمة الدولة العثمانية الإسلامية لأكثر من 5 قرون، وهي أكثر عاصمة منذ انحرف التاريخ أصبحت عاصمة للإسلام والمسلمين في زمن المستعصم العباسي وهو آخر الخلفاء العباسيين، وكان آنذاك للتتار والمغول وغير هؤلاء نفوذ عسكري في العالم، وكان المسلمون أكثر شيء آنذاك في بغداد مع قلة الأعداد آنذاك، إذا يقطن بعد بغداد آنذاك ما لا يقل عن 2 مليون شخص، فيما العلماء والأدباء والمؤرخون والعباقرة والمفكرون. وكان المستعصر العباسي في شيء من الخير، لن يكون في شر محض، ولكن وثق بالرافضة ونصح من قبل أهل السنة فلن ينتصح، لأن الله جل وعلا أراد في بلده شرا كانت القيادة في شغالها، وإذا أردنا نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. ومن خليفة سقن هؤلاء العلمانيين والرافضة والأشراف إلا كان هذا مؤذنا بسقوطه وزواله، فنصح بإبعاد الوزير ابن الحلقمي فامتنع لثقته المفرطة فيه. وكان هذا الوزير الرافضي متواطئا مع الصليبيين لغزو المسلمين، وحين أراد السفر أن يصطلحوا مع المستعصم العباسي لم يملك آنذاك قوة عظيمة من العلماء والأشراف والعباقرة والمفكرين، وكان يملك آليات متعددة لا في العدد ولا في العدد، ولكنهم لم يكونوا مؤهلين للنصر لتضييع الولاء والبراء، لأن الأمة لا تقوم إلا بتحقيق هذا المبدأ. وذلك لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يتساهلون في هذا الجانب، بل كانوا يولونه عناية كبيرة، وكان الواحد منهم يهجر ابنه في مسألة فقهية حين يثبت دليلها، كابن عمر حين قال له ابنه والله لا يمنعهن هجر سبا حديث الصحيحين، وكعبد الله بن مغفل حين حذف ابنه بالخطأ هجر حتى مات وخبر متفق على صحته، وفي من ذلك نماذج متعددة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس هذا المفهوم في قلوب الصحابة وفي جذر قلوبهم. حين تخلف كعب بن مالك وصاحبه عن غزوة تبوك هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 يوما، وأمر نساءهم بفراقهم إلا من اعتذر له بأنه ليس له أحد يعوله، ونهى الصحابة عن مكالمتهم. وهجر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه 30 يوما، وهجر زوجاته 40 يوما، فيطبقون هذا المبدأ. صحيح أن بعض الناس يعني ينطلق من هذه المنطلقات ويخطط في تطبيقه، لا يحتاج إلى علم ولا يدفع إلى الاجتهاد في العلم، بعض الناس من باب الولاء والبراء قد يهجر أباه أو أخاه في شيء لا يعني يوجب الهجر، مع أن هجر باطل مطلقا جميع النواحي حتى ولو كان مشركا. طائفة أخرى لا يفرقون بين الولاء والبراء والمخالطة للضلال ونحن، ولا يفرقون بين الهجر وأنواع، لأن هذه مراتب وأنواع، ومعنى هذا كله يحتاج إلى تفصيل، لكن هو الكلام فقط عن الأصول ووجود هذه الأصول في أرض الواقع. ماذا توجد هذه الأصول في أرض الواقع هم تصحيح الأخطاء الفردية التي قد توجد، لكن حسنت في هذه الأصول كيف نصحح الأخطاء الفردية والأصول غير موجودة أصلا. فالمستعصم العباسي حين قرب الرافضة جعل وزيره من الرافضة فطلب التتر للصلاح مع المسلمين، ووافق التتر والمسلمون على ذلك، اتفقوا يكون هذا خارج البلد. فطرح الوزير الرافضي على المستعصم العباسي يكون الصلح مع وجوه البلد من العلماء والقضاة والمصلحين، ويكون هذا خارج البلد، وهذا طبعا بمؤامرة من التتر. زعتر العباسي كان غرا، ولأنه قرب رافضيا، ومن قرب الأشرار وأبعد الأخيار فهذا مصيره. ولذلك حين سئل أحد ملوك بني بويه، دولة بني بويه أعدامت إلا قليلا، حين سئل أحدهم ما سبب سقوطك، يعني من أول وهلة تخرجوا تسقطون، قال قربنا الأشرار وباعدنا وأقصينا الأخيار، فكان هذا المصير. فوافق المستعف بن عباس على يجمع قضاة البلد والعلماء والدعاة والمصلحين خارج البلد، تضرب خيمة ويأتي مندوب من التتار فيكون في ذلك بينهم صلح. وكان التتار يبيتون على قتل هؤلاء، وبلا شك أن البلد حين يذهب علماء وقضاة ودعاة والمصلحون منهم مهما كان فيهم العيوب والنقص أن هذا مؤثر. فهل اجتمع هؤلاء وكان التتار مستعدين حيث الناحية العسكرية لقتل هؤلاء وإراقة دمائهم؟ فهل اجتمع هؤلاء بمؤامرة من هذا الوزير الرافضي؟ هجم علينا التتار ولم يبقوا منهم أحدا أبدا، وطائفة وبلد بلا علماء وبلا حاكم يكون صيدا سهلا للعدو ولقمة سائغة للصليبيين التتار. ولذلك هاجموا على المسلمين في بغداد، لأن بغداد عاصمة الدولة الإسلامية، واستغرقت بغداد فلا تسقط غيرها من باب أولى، ولولا أن الله تكفل بنصر دينه وجد الطائفة المنصورة الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى لاندرس اسم الإسلام آنذاك. فدخلوا بغداد وحرقوا المساجد ولم يبقوا مسجدا واحدا في بغداد، وقتلوا الرجال والنساء ولم يبقوا أحدا إلا من هرب. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النورية بأنهم قتلوا 1,800,000، ولم يبقى إلا من هرب. وذكر الحافظ الذهبي رحمه تعالى بأن العدد تجاوز 1,000,000، وأن الناس كانوا يطأون على الجثث ويتمرغون في الدماء. يقول الحافظ والإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقد عاصر غزو التتر على بلاد المسلمين، وكنت أقدم رجلا وأخسر أخرى لتصوير الواقع، ثم بعد ذلك استقر الله جل وعلا شاور من شاور فبدأ له يسطر هذا وموجود في الكامل لابن الأثير رحمه الله تعالى، وقال لا يعرف منذ أن عرف التاريخ مصيبة حلت المسلمين أعظم من هذه المصيبة إلا اللهم ما ذكر عن بغت نصر. حقيقة حتى ما ذكر عن بغت نصر لم يكن بهذا الحجم ولا بهذه الصورة. وليس الحديث عن هذه المسألة وعن مسألة تتر وغزوهم، فقد هو الحديث الآن عن تقريب أعداء الدين ومولاة اليهود والنصارى والرافض والعلمانيين والليبراليين، وما يؤدي هذا الأمر إلى سقوط دول، سقوط مجتمعات. إذا فالأمة بحاجة الآن إلى نصرة، وبحاجة إلى ولا، وبحاجة أيضا في الطرف الآخر إلى براء، يعني لابد يوجد هذا ويوجد ذلك. الآن حقيقة النصرة ضعيفة، ضعيفة للإخوان المسلمين للمسلمين في فلسطين، ضعيفة في العراق، ضعيفة في أفغانستان، ضعيفة في الفلبين، ضعيفة في كشمير، ضعيفة في الشيشان. يوجد الآن أعداد من الإخوة في العراق يجلسون اليوم واليومين لا يجدون ما يأكلونه، والواحد منكم الآن يأكل في اليوم أكثر من 10 وجبات، ولا يكلف نفسه أن يوصل وجبة لإخوانه الذين يعانون مسغبة. وهذا من ضعف الإيمان. ولا يعذر الإنسان يقول لا أجد سبيلا، سبل كثيرة إلى حرص الإنسان. ولكن ماذا يقول ابن مسعود رضي الله ابن عباس والسند إليه قوي، رواه الموصلي رحمه الله تعالى في مسنده، يقول ليس المؤمن الذي يأكل وجاره جائع. والله جل وعلا أمر بالنصر ونصر هذا ظاهر من المظلومة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه جزء تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حديث الصحيحين، الصحيحين أيضا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نحن نرى أبناء الصليبيين الآن يتناصرون فيما بينهم ويضعون حلفا دوليا على غزو بلاد المسلمين، ونحن قد نبرر في بعض أبناء المسلمين حين أنطق الله الرئيس الأمريكي بوش من الحرب الصليبية في بعض المسلمين من جلدتنا وكانوا بألسنتنا ولكن ليس عندهم الإيمان والعلم شيء فيبررون هذه الحرب الصليبية وأنه لا يقصد. فأصبح الواحد من هؤلاء كأنه موظف في الكونغرس أو كأنه رسول بوش يفسر ويحل الكلام، بينما إذا أخطأ أحد المسلمين أو أحد الدعاة الصادقين أو أحد القادة المجاهدين ما يبررون له، يكيلون له بمكيالين ويقولون يقصد كذا ويقصد كذا ولو لم يكن جرى على قلب شيء من هذا. فهم مستعدون للتبرير لبوش لكنهم غير مستعدين للتبرير للمسلمين. فمع المسلمين يرون القضاء ومع الصليبيين لا يرون الجزع، وهل هذا الإسلام في شيء؟ هل هذا النصر في شيء؟ أين قوله صلى الله عليه وسلم في حقوق المسلم على المسلم ولا يخذله؟ ويخذلان أعظم من هذا الخذلان، ويتخلل عن النصر أعظم من هذا التخلي. أين القوة الإيمانية التي قال الله جل وعلا فيها إنما المؤمنون إخوة؟ لأن القوة الإيمانية ما تنتفي بأي وجه من الوجوه. بعض الناس يعتذر عن النصرة بوجود بعض الأخطاء عند الآخرين. وجود الأخطاء لا تسوغ ولا تبرر ترك النصرة، لأن ليس في الدنيا هناك خطأ أكبر من خطأ الكفر. وحين وجدت غزوة بين فارس والروم كان الصحابة ناصرين ينصرون الروم على فارس، والقاتل مقتول في النار خالد مخلد. لكن لما كانت الروم أقرب إلى الحق لأنهم أهل كتاب بخلاف فارس كالمشركين، كان الصحابة ينصرون الروم لأنهم أقرب إلى الحق. فكيف بالمسلمين الذين تعد الأخطاء بالأصابع غير الأخطاء ليست في أصول المعتقد؟ علماء الأندلس حين ولد الحرب بين الخوارج وبين النصارى أكثر واتفقوا على مناصرة الخوارج ضد النصارى، أكثر واتفقوا على مناصرة الخوارج ضد النصارى، فلا يناصرون إخوانهم تحت مسميات وهمية، بل يا ليت إخوانهم يسلمون من شرهم ولا يكونون عونا للصليبيين أو للمجرمين عليه. وهذا كله من ضعف الولاء والبراء ومن نسخ الثوابت الشرعية المقررة. الله جل وعلا يقول بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، ما صفاتهم؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الله جل وعلا يقول هذا لكي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون محاد الله ورسوله. الله جل وعلا لا تجد أتى بالنفي الذي هو أبلغ من النهي، فالنفي أبلغ من النهي لأن النفي يتضمن النهي والزيادة بخلاف النهي لا يتضمن النهي. فلذلك أتى الله جل وعلا في هذه الآية بالنفي ولذلك رفع الفعل مضارع في هذا الموضع. لا تجد قوما، أي لا يمكن أن يوجد في أرض الواقع قوم يؤمنون بالله حقيقة وهم يوالون من حق الله ورسوله. فإذا وجد إذا هو ما هم بمؤمنين، ما هم بمؤمنين، ما هم بمؤمنين. ولكن في حديث سعد بن حكيم عن أبي عن جده قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله مشركا عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. هذا السبب الصحيح، فالمشرك لا يقبل عمله إلى حتى يهاجر إلى بلاد المسلمين بشرط أن يجد إلى ذلك سبيلا. إن الذي توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألا تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فإذا وجد سبيلا لمفارقة والبعد عن ديار المشركين فهذا فضل عليه. لا يقبل الله مشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق المشركين إلى المسلمين، لأن الصلة مقطوعة بين المسلمين وبين الكافرين. كثير من الناس الآن يتحدث وأن في علاقة مشتركة يأتي في قضية البيع والشراء والعقود وتعلق بذلك، هذه حقائق. ولم يكن الذي يتحدثون عنه ولا وزراء ينكرون هذه الحقائق. النبي صلى الله عليه وسلم يدرع مهون عند يهود الأصل في شعر القبر الصحيحين، ولكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقتر من اليهود ويبرم العهود والمواثيق مع اليهود ومع النصارى، لم يكن يوالي هؤلاء أصلا، بل كان حسن من المؤمنين على معاداتهم والدليل على هذا أن الإجماع منعقد، وهذا من الأمور القطعية والعلامات الفارقة بين المسلمين وغيرهم، أن المسلمة لا تتزوج لا يهودية ولا نصرانية ولا مشركة. لو لم تكن في فروق بين هذه الديانات لم يكن لهذا معنى. قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم أيضا وقال في الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، لأن الله جل وعلا قطع الصلة بين هؤلاء وهؤلاء، وأمر الله جل وعلا بمعاداتهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الذين يعكسون القضية رحماء مع الكفار، يعقدون معهم مؤتمرات لحرب التطرف، يعنون ذلك المجاهدين لا يعنون التطرف الحقيقي، لأنه عند العلمانيين أكبر الناس تطرفا الآن، ولا رأينا الصحافة تحاربهم. العلمانيون الآن عبر الصحف عبر الجرائد عبر المجلات يستهزئون بدين الله، طاش مطاش استهزاء بدين الله، ومع ذلك ممكن له ويدعم. وين الولاء والبراء؟ وين حرب التطرف؟ إذا ما يقصدون أن التطرف الذي هو بالمفهوم الحقيقي الذي ينطلق من مطلقات وأسس وثوابت شرعية، لا، يقصدون بذلك المجاهدين الذين يواجهون الكفار يواجهون الصالحين لا غير. والدليل على هذا أيضا العلمانيون في الصحف وفي الجرائد والمجلات يمثلون ويتركون يعبرون عما يشاءون حتى في مسلمات الثوابت الشريعة، يقولون نحن نحارب التكفيريين، العلمانيون يكفرون. إذا رأوا صحف كبيرة قالوا هذا كافر، وهذا الصحف الآن يقول كفار كفار، يكفرون صحب الكبائر على هذا اصطلاحا يعني. إذن هم يكفرون المسلمين ولا يحاربون، يستهزئون بدين الله ولا يحاربون. الذي يقول الله هو الشيطان والجهاد عن نواحي يمكن الآن، ولو قيل لأحد الرؤساء فلان والحمار والجهل عملة واحدة لبطش به وسجن وأدبه وربما قطع رقبته. ويأتي هذا الخبيث المجرم ويقول الله والشيطان والجهل عملة واحدة ويترك يعيش في الأرض ولا يستتاب ولا يحاجر، وتكون الحكومة المصلحين في الأرض ويترك المفسدون في الأرض. هذا هو التطرف الذي يحارب التطرف، هذا التطرف الحقيقي، استعلاء على الذات الإلهية، طعن في الذات الإلهية، طعن في الإسلام، طعن في المسلمين، هك لحرمة الشريعة ويتركون. وين الولاء والبراء؟ أنا تطبيق المبادئ، أنا حرب التطرف، أنا حرب العم. إذا هذا المؤتمر تقام كالحوار الوطني وأمثاله، هذا كله لنسخ الشريعة ولحرب الإسلام والمسلمين تحت مسمى حرب التطرف، حرب الإلهام. اللي عنده نية للإحارة يحارب الرافضة، يحارب العلمانيين، يحارب الليبراليين، يحارب يستهزئون بالدين، الاستعلون ويتكلمون ويطعنون في الذات الإلهية. إبليس وهو إبليس لم يكن له طعن في الذات الإلهية، فكان يقسم بالذات الإلهية: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. المشركون والمشركون على كفرهم لم يكن له طعن في الذات الإلهية، ولم يكن الواحد منه يساوي رب العالمين بالشيطان، بل إذا أصبتهم ولمنا دعوا الله مخلصين له الدين بنص القرآن. هذا هو التطرف، هذا هو العنف الحقيقي، هذا هو الإجرام. فلذلك لابد من تحقيق هذا المبدأ وتنسيخ هذا المفهوم وتنشئة الناس. وأنا لأنه الآن وين نقوم وأزيل من الكتب المدرسية؟ لا يستطيع أحد إزالة من القرآن، الله تكفى بحفظه، وهذا لحد مما يفرح المسلمين، وأن الله جل وعلا كفى بحفظه، وإن مسح من السطور فهو باق في القلوب ما بقي الليل والنهار. صحيح لا ننكر أن للحرب ضحايا، هذا بلا شك، سوف يكون كثير من أبناء المسلمين ضحية هذه الهجمة على ثوابت الشريعة، لكن الله جل وعلا يقول: ما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون بترك القران وترك السنه وبالرجوع إلى إرث محمد صلى الله عليه وسلم وإرث الصحابة يعاقب العبد. فما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. بالتالي نجنب أبناءنا التعاليم فاسدة، وإلا كما نجني الحنظل في المستقبل. لم نجد أرضية قوية صلبة لأبنائنا وبناتنا في تقعيد ثوابت الشريعة، وتكون هذا نوع من المراغمة لبني علمان وأمثالهم ونصراء وأعوانهم. يتمثل هذا في أمور: الأمر الأول تصنيف الكتب والرسائل والمقويات في باب الولا والبراء وبيان مذاهب أئمة السلف في هذا. الأمر الثاني مضاعفة الخطب المنبرية وغيرها في الحديث عن هذه الجوانب. الأمر الثالث طباعة بعض كتب أئمة السلف المعنية في هذا الباب. الأمر الرابع التواصل مع العلماء والدعاة والصادقين والمصلحين في مواجهة هذا الانحدار المنهمر في هذه الأمة. الأمر الخامس مدارسة هذا الوضع والتحدث عنه الفينة بعد الفينة. الأمر السادس مضاعفة الحلق في المساجد وإيجاد دروس عن هذه الجوانب. فقلنا يحاربون في المدارس، نحن نحاربون في المساجد في بيوت النبي. وإذا منع الإنسان من المسجد ما يمنع من بيته. هذه كلها جوانب يستطيع من خلالها أن يصل إلى قلوب الآخرين. والحقيقة أنه مع الصدق، مع الصدق يحب الواحد، لأن الواحد الواحد يغلب ألفا بل مليونا من علماء الضلال. وهذا دين الله جل وعلا. ولو كان الأمر مقصورا في الحقيقة على جهود المسلمين في مواجهة التيارات التغريبية لما بقي من الإسلام إلا اسمه، لأن الجهود ضعيفة في مواجهة جهود الآخرين. ولا الحمد الله جل كفى بنقمة هذا الدين. والواحد من هؤلاء حين يبقى يكون له امتداد، يكون له نفوذ، ومع الإخلاص والصدق يكون له قبول. نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه وعلي كلمته. يجيب على بعض الأسئلة الإخوان. الأخ يقول: ما حكم شراء العملات وهل يشترط التقابض؟ وما الحكم لو أودعت المبلغ لبائع العملة في حسابه وتبقى عنده العملة المباعة حتى يرسلها إليه؟ شراء عملة بعملة إذا اختلفت فلا حرج، لا حرج من شراء الليرة بالدينار أو الدرهم بالدينار أو الدرهم بالليرة أو الدرهم بالريال، لا حرج من هذا بشرط أن يكون يدا بيد. لقوله صلى الله عليه وسلم والخبر في الصحيحين: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. إذا تعذر تسليم يد بيد لكثرة هذه العملة فيفصل في الموضوع. إن كان عن طريق البنك حيث يكون البنك وكيلا عنك سلم هذا ويتوكل عنك، فهذا الحقيقة أيضا هو بيجمع تحايل. ومن هذا القبيل الصرف الآن موجود في البنوك، حقيقة أنت إذا تصل مثلا مليون ريال تحول الدولار، حقيقة ما يعطيك الدولار إنما يضعه في حسابك. ولا خلاف ظاهر الحديث يدا بيد. إذا تشتري عملة ما نقل هذه العملة، حساب يضع في الحساب. هذا الحقيقة الأصل فيها المنع، ولكن إذا اضطر إنسان التحويل كالعمالة الموجودة في بلادنا يريدون تحويل مبالغ إلى بلادهم فيحول الدولار ثم الدولار يقبضون هناك، هذا إيجاد للحاجة والضرورة، لأنه لا يستطيع أن قبض المبلغ ثم تحويله. أما إذا كان عن طريق البيع والشراء فالأصل فيها المنع، لأنه ليس المثير حاجة لي ولكن لا حرج إذا وجد مثلا بنك يتوكل عنك، يعني لك رصيد في البنك
وتقول للبنك مثلا بما فيها العملة الأخرى المغايرة لعملة البلدية موجودة عندكم فتتوفر عندي تشتري وتكون يدا في يد، إذا تيسر هذا فلا حرج، والذي ما تيسر في الأصل المنع لابد أن يكون يدا في يد. السؤال يقول هل يحرم على أهل البيت الآن أن يأكلوا الصدقة بعدما توقف عنهم الخمس من بيت المال؟ في كلام شيخ الإسلام رحمه تعالى حول هذه المسألة، ولا يختلف الفقهاء أن أهل البيت لهم شيء من بيت المال، ولكن إذا منع عنهم بيت المال فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه تعالى أن الصدقة تحل لهم، مع أن شيخ الإسلام وغيره من العلماء يفرقون بينها الزكاة والصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الزكاة ولا الصدقة، أما هذا البيت فلا تحل له الزكاة بالإجماع، أما صدقة التطوع ففيها خلاف بين العلماء، من الرخص ومن المنع، وعلى هذا وذاك تحل له الزكاة والصدقة عند الحاجة إلى ذلك، يكونون كأبناء أو كالآخرين من المسلمين، إذا احتاج الواحد منهم إلى صدق ولا من من يعطيه أو الزكاة فلم يجد شيئا وليس عنده قدرة على الاكتساب فلا حرج عليه من قبض الزكاة وتعتبر حاجة ويأتم حينئذ الذي منعهم حقهم. فنسأل كثيرا عن اللقاء المستمع في الحوار الوطني، وأنا تكلمت بشرط العيا قبل قليل، وأنا في الحقيقة أنه أولا قالوا لدينا عنهم من حوار وطني ليس لم يقول عندنا حوار إسلامي، ويفهم من هذا أننا لا نلتقي مع الأطراف الأخرى تحت راية الوطن، لا نلتقي تحت راية الإسلام. أمر آخر الحقيقة أن هذا ليس هو الحوار بالمسمى الشرعي بمعنى تعرض حجتك وعرض حجتي ونتناقش ونتحاول نصل نتيجة، لأن أراك أطرح ثم ترفع إلى آخرين لا غير، فكل يطرح ما يريد وليس له يناقش الآخر، أنا الحوار يسمع الآخر مع جهات أخرى، هذا في الحقيقة هو مجرد تميع ولا ثمرة له في الحقيقة للإسلام. في غير ذلك من ثبت عنه يلعن الصحابة ويسبهم ولا يؤمن بالسنة لأن جاء في رواية المرتدين ويعتقد عصمة بأهل البيت وغير ذلك من نواقض الإسلام الموجودة فيهم. في أيضا على ذلك اللي من قبل صدر فتوى من هيئة كبار العلماء بالشيخ عبد الله بن حنين مع الشيخ عبد الله بن حنين الشيخ عبد بن باز رحمه الله في ردته، وهي موجودة الآن في فتاوى الشيخ عبد العزيز وموجودة الآن في فتاوى الأئمة الدائمة، ومع هذا موضوع في اللقاء وعدد كبيرة من هؤلاء. يعني كيف هؤلاء يوجدون حوار أو يضعون لحل مشاكل الأمة؟ الأمة تعاني منهم وليس هم يعانون من مشاكل الأمة. شيء كثير طبعا لو أريد عن هذا في أشياء مهمة وأساسية في هذا الباب، وعلى كل هو موضع أصلا كما قلت لكم كما في الخطاب الموجه إلي ولغيري من دعوا لهذا الحوار لحرب التطرف والعنف، وهم لا يعلمون بذلك إلا المجاهدين. الأخ يقول ما حكم بيع الاسم لبيت العقاري بمبلغ مالي قبل نزوله؟ في تفصيل بيع الاسم بالبيت العقاري في تفصيل، يتمثل هذا التفصيل على النحو التالي: اذا لم يكن للانسان اسم وخرج اسمه زيد وأراد عمرو أن يشتري اسم زيد فهذا يعد ربا لأنه مال بمال أحدهما مقبوض والآخر نسيئة، فهذا يعد ربا. النوع الثاني أو الحالة الثانية أن يكون له اسم في البنك
أن يكون له اسم في صندوق التنمية، ونزل اسم صاحبه قبل اسمه، ونزل اسم صاحبه قبل اسمه، ثم أراد يشتري اسمه الأول باعتبار يسقط اسمه، أو أن هذا يحل محل هذا بمبلغ مالي، فيكون المبلغ على الاسم لا على المال، لأن كل منهما له اسم، فهذا يجوز على الصحيح. الحالة الثالثة ومثل هذه الحالة، ولكن لا يستطيع يحل محله، لابد إذا اشترى سقط اسمه والآخر لا يحل محله، فيكون الشراء واقعا على اسم الأول، هذا ربا لا يجوز. حالة الرابعة يشتري اسم الأول بعروض تجارة ليس بمبلغ مالي، ففي هذه الحالة ينتفي الربا لأنه مال بعروض تجارة، ولكن بقي إذا اشترى الأرض اشترى مرهونا، وبيع المرهون لا يجوز، بيع المرهون لا يجوز إلا بأذن صاحبه، يرجع بذلك إلى البنك العقاري لأنه هو صاحب الشأن. لكن لو كان لك اسم وحللت محله ودفعت عروض تجارة لا حرج من الاسم باسم، وزائد مبلغ لأجل تقدم الاسم فلا حرج من هذا.
حقيقة الأسئلة أكثرها أن ما يتعلق بالولاء والبراء ويتعلق بالحوار الوطني. الأخ يقول: ما هي أفضل الكتب التي تتحدث عن الولاء والبراء على وجه الخصوص؟ الكتب في هذا كثيرة جدا، وكتب الأوائل والأواخر في ذلك، إلا أن كتب الأوائل لم تكن مجموعة بكتب معينة، كانت على شكل مقالات أو على فصول، ومن بعض الكتب، ولكن لا يوجد كتاب من كتب أئمة السلف ليس فيه فصل عن هذا الباب أو فصول متعلقة بهذا الباب، لأن أئمة السلف يعلمون لا قوام لهم ولا لغيرهم إلا بهذا الباب، فكانت العناية فيه أكثر من العناية في غيره. لكن في واقعنا الآن وفي عصرنا في عدة كتب جمعت كلام أئمة السلف كالولا والبراء القحطاني كالزيد ونافع، هو جمع كلام أئمة السلف، أفضل منه الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية الظاهر محماس في العود، وكتاب جيد وهو مجلدان جيد ونافع ومضيف إلى الباب، كتاب الشيخ العلامة حمد بن عتيق رحمه الله تعالى أسباب النجاة الجيد ونافع في باب الموالاة والمعاداة، كتاب أيضا السيد سعيد عبد الغني اسمه حقيقة الولاء والبراء مجلد بتقديم الشيخ البسام وابن منيع، هو كتاب جيد ونافع ومفيد في هذا الباب. هذه الكتب كتب جيدة ونافعة ومفيدة، ينبغي لكل طالب علم وغيره أن يقتني هذه الكتب وأن يقرأها لينظر في واقع أئمة السلف في الموالاة والمعاداة والتفاصيل الموجودة في هذه الكتب. الأخ يقول: هل ترك الكتاب عن النفاق والمنافقين يعتبر من ضعف التوكل على الله؟ إذا كان الإنسان عنده قدرة على مواجهة الانحرافات ويعلم نفسه إن شاء الله أنه يطيق ويتحمل ما يتحدث عنه، فهذا واجب عليه ألا يصدق، ولا يقتطع من شخص إلى شخص، يختلف من عالم إلى آخر. الإمام أحمد رحمه الله حين وجد الفتنة لم يكن يعذر كل أحد، كان يعذر طائفة ولا يعذر طائفة أخرى، لم يعذر علي بن المديني ولم يعذر أبا معمر ولم يعذر أحمد بن منيع إلا حين تاب، ولم يعذر يحيى بن معين وعذر آخرين، حين تاب أحمد بن منيع عذر، لكن حين تاب علي بن المديني لم يعذرهما يعذرهما ولم يخرج لهما شيئا، لأنه يختلف من شخص إلى آخر. ولكن تولى الحملة الصليبية الحملة الإعلامية على ثوابت الشريعة على الإسلام، تحمل سميات متعددة، لأن المنافق من عصر الصحابة المنافقون ذكر الله في القرآن لما تقدر في النار، لم يكن يتكلمون أن الإسلام لا يصلح ولا ينفع، لا ما كان يقول هكذا، يدعون بسميات أخرى كالرجل قال يقول ما رأينا في القرآن يا رأينا في القرآن وكان يذهب للجهاد، لأن بعضنا تصور أن هؤلاء يعني ما يقولون أن الإسلام لا يصلح ليس هو سبب البلاء، لا يقولون هؤلاء سبب البلاء تحت خطأ مسببات متعددة. فينبغي أن نعي هذه الحقيقة على حقيقتها على واقعها على واقع الصحابة وواقع التابعين. ما يوجد شخص من عصر الصحابة العصر هذا يتكلم في الإسلام إلا الذي يرتد مباشرة، أما المنافق لا يصلي ويصوم ويتكلم عن الإسلام ولكن تحت مسميات متعددة. هؤلاء يقول ما أرهم الزق أرغب بطونها، وهؤلاء يقول شو صورة الإسلام هم تطربوا الرابي وهو إلى آخره، وهم يمارسون الإرهاب الفكري. والله جل عطر والفتنة وشد من القتل، هم يمارسون الإرهاب الأول اللي أخبروا عن شد من القتل ولكن لا يرتضون الإرهاب الثاني على تقصد فيه، هم يرتضون هذا لأنفسهم ولكن يرتضون الثاني لغيرهم. فهم في الحقيقة يمارسون نوعا هذا، وهذا يراجع الحوار الوطني أيضا. حوار وطني يريد حوار لكيفية تجميد عمل وواقع الجهاد والمجاهدين في العالم الإسلامي، ولكن لا يريد أن يتحدث الإنسان عن هذه المسائل لأن موضوع الذي هدم هذه المسائل كيف تحاول عن هذه المسائل. ولذا هذا هم حين يتحدثون عن المجرمين عن الطواغيت وعن الذين يحرمون الشرع عن الضابط أمامهم لا يتكلمون عنهم أبدا، لأن حوار وطني نحمد منك هذا الوطن فأنا وأنت أخوك، لكن يتحدثون عن آخر قد نتفق نحن وإياه مثلا على أنه فعل كبيرة. صاحب الكبيرة شزع نعل صاحب الكبيرة خير من الرافضي، فكيف أتحدث أنا عن صاحب الكبيرة إذا اتفقنا أنه صاحب كبيرة وهذا عدو للإسلام مشرك أتعاون معه على حرب أخي الذي قال الله عنه وهو قاتل، فمن عفي له من أخيه سماه الله فرحا. لولا واضح أهداف هذا الحوار من أعظم الوضوع وأعظم الأشياء على ممالك مشرك بفتوى من هيئة كبار العلماء بتوقيع عبد الله بن حميد وابن باز ومجموعة، وصدرت عنه بيان وكتب متعددة من أخبار كتاب الشيخ عبد الله بن بليع موجود ومطبوع بتقرير الشيخ عبد الله بن حميد وأنا مشرك الرجل ومطبوع الآن بعض المكاتب مجلد ومع ذلك يوضع في الحوار. إذا كيف أنا أريد أن أحارب ناس عندهم كبائر على التنزل وهؤلاء المشركون في إجماع المسلمين؟ سبحان الله. إذا المقصود من ذلك هو حرب الجهاد لأن الحكومة والسياسات وأصحاب النفاق والعلمانيين ولأن العلمانيين والليبراليين والمجرمين والمستغرق لا يريدون بقاء هؤلاء على الأرض، ولا فما معنى حرب هؤلاء وترك هؤلاء؟ لو كان الإنسان يعتقد أن لا هؤلاء عندهم عنف وعندهم أخطاء ويرى هذا نقول هذا لو كان يرى فلماذا يحارب هؤلاء؟ لو كان يحارب الجميع انتم مثله العذر يلزم العذر لو كان يحارب هؤلاء يحارب هؤلاء، أما تكون الحرب على هؤلاء وهم بالإجماع لا يمكن صفهم في مصاف هؤلاء إذا تصرف أهداف هذا واضحا جليا. فإذا الإنسان إذا كان عنده قدرة وتحمل فإنه يتكلم ويقرر ويبصر الناس كما قال أحمد إذا ركت هذا وسكت هذا فما يتكلم، ولا أقول طبقا إن نحن على الطائفة ولا نحن على الطائفة لأن هذا دين والله تمت على الدين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. قال الله جل وعلا أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فاصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان فالله ناصر دينه وكتابه والله كافٍ عبده بكل وان. لا تفشنك غربة بين الورى فالناس كالأموات في الجبان أو ما علمت من أهل سنتهم غرباء حقا عند كل زمان. قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من جاهل ومعامل ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان وتظن أنك وارث الله وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن كلا ولا جاهدت حق جهادي في الله لا بيد ولا بلسان منك والله المحال النفس فك تحدث سوى ذا الرأي والحسبان لو كنت وارثه لا أذاك الأولى ورث عداه في سائر الألوان. والله أعلم للأخوة تتمة الأسئلة.